أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومنه يظهر عدم جواز التمسك بأصالة عدم التفات الأمير حين تصور المركب إلى هذا الجزء حتى يكون بالملاحظة شيئا واحدا مركبا من ذلك ومن باقي الأجزاء، لأن هذا أيضا لا يثبت أنه اعتبر التركيب بالنسبة إلى باقي الأجزاء. هذا مع أن أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزه عن الغفلة، بل لا يجري مطلقا فيما دار أمر الجزء بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبا لحصول الالتفات فيه قطعا. فتأمل. كان الكلام في التمسك بأصالة عدم الجزئية لتعيين ماهية الواجب في الأقل ونفي وجوب أكثر، وذكرنا أن أصالة عدم الجزئية يحتمل فيها أربعة احتمالات، لأن الجزئية في الماهيات المركبة المخترعة الاعتبارية تمر بأربع مراحل، وذكرنا معنى الجزئية وعدم الجزئية في جميع هذه المراحل الأربع، وقلنا أيضا بأن أصالة عدم الجزئية هل تجري في هذه المراحل أم لا تجري. عموما قلنا أصالة عدم الجزئية في المرحلة الرابعة والثالثة لا تجري، في المرحلة الثانية تجري، فيها تفصيل تجري بناء على كون المراد من الجزئية ملاحظة ذلك الشيء المشكوك، ولا تجري بناء على أن المراد من الجزئية ملاحظة كل المركب مع ذلك الشيء بالتفصيل اللي تقدمه في الجلسة السابقة. نفس الكلام اللي ذكرناه بالنسبة للمرحلة الثانية نفس الكلام يأتي في المرحلة الأولى. فنحن ذكرنا بأنه عندما المشرع يريد أن يخترع ماهية مركبة ويعتبر، وعندما يريد أن يعتبرها، خب هذه الماهية المركبة قلنا ليست ماهية مركبة حقيقة في الخارج، يعني الصلاة مو ماهية حقيقية في الخارج، ماهية مركبة في الخارج، بل إنما هي أجزاء غير مترابطة، بل ربما مقولات متعددة، فيها قول، فيها سكون، فيها ركوع، فيها سجود، فيها وضع، مثلا السجود وضع الأرض، وضع الجبهة على الأرض، وهكذا. فهذه عدة أمور غير مترابطة، فإذا أردنا أن نجعلها ماهية واحدة أن نجعلها مركبة، لابد من إعطاء وحدة اعتبارية لهذه الأجزاء. قلنا هذه العملية تمر بثلاث مراحل، لأنه المرحلة الرابعة كان بعد الإتمام، بعد أن تصور واخترع وأعطى الوحدة وأمر بهذا المخترع، فكانت تأتي المرحلة الرابعة. أجبنا عن جميع المراحل وبحثنا أصالة عدم الجزئية في جميع المراحل، بقت المرحلة الأولى. المرحلة الأولى شنو كانت؟ أنه في بادئ الأمر هذا المشرع لابد أن يتصور ويلتفت إلى عدة أجزاء. يعني حتى الآن تعالوا بالأطعمة، أنا أنتم تريدون تخترعون طعام جديد، وهذا الطعام مكون من عدة من المكونات بعد،
من الأمور. فلازم أول شيء تتصورون مثلا ما أدري بعض الخضروات، لحم، ما أدري بعض البهارات وهكذا. فلا بد أولا من تصور الأجزاء ومكونات ذلك المركب. ففي هذه المرحلة شنو معنى الجزئية؟ معنى الجزئية أيضا فيها احتمالات. أن نقول معنى الجزئية في هذه المرحلة أن الشارع عندما تصور في المرحلة الأولى، عندما تصور الأجزاء، عندما تصور الأشياء غير المرتبطة اللي بعدين صارت أجزاء بعدما أعطينا وحدة اعتبارية لها، فصار هناك كل وهناك أجزاء. عندما تصور، هذا المعنى الأول للجزئية. هل تصور الصورة أيضا أم لم يتصور الصورة؟ هل التفت إلى الصورة أم لم يلتفت إلى الصورة؟ بناء على هذا المعنى للجزئية، نفس الكلام المتقدم في المرحلة الثانية هنا أيضا يجري. يعني نقول بأن تعين الماهية في الأقل مركب من أمرين، أمر وجودي وأمر عدمي. شنو الأمر الوجودي؟ الالتفات وتصور التسعة، هذا محرز بالوجدان، نقطع بأنه قطعا عندما الشارع اخترع هذه الماهية، عندما اخترع هذا المركب في المرحلة الأولى تصور التسعة قطعا، يعني الركوع قطعا كان متصور، كان ملتفت إليه. ولكن هل التفت إلى الصورة؟ هذا الجزء الوجودي، هذا محرز بالوجدان. الجزء الثاني للتعين في الأقل أنه لم يلتفت إلى الصورة، ما تصور الصورة. هذا الجزء العدمي يحرز بشنو؟ بالاستصحاب، لأنه قبل أن يخترع الصلاة هل كان ملتفتا إلى الصورة؟ المشرع الجواب كلا. عندما في مرحلة الاختراع، في مرحلة جعل هذه الماهية، هل التفت في المرحلة الأولى من الاختراع والإبداع والجعل أي شيء تسموه، هل التفت إلى الصورة؟ نستصحبه عدم الالتفات، عدم الالتفات وعدم التصور. فهنا الجزء الوجودي محرز بالوجدان، الجزء العدمي يحرز بالأصل. النتيجة شنو؟ أنه الماهية التي الأجزاء التي التفت إليها الشارع في المرحلة الأولى الأقل، أحسنتم، التسعة مو العشرة. لكن نفس الجواب اللي ذكرناه أيضا في المرحلة الثانية هنا يجري، إلا أن يقال بأنه لا، معنى الجزئية مو أنه التفت إلى الصورة، ومعنى عدم الجزئية أنه لم يلتفت إلى الصورة، بل معنى الجزئية في هاي المرحلة شنو معناه؟ معنى الجزئية أنه التفت إلى إلى عشرة أجزاء. معنى عدم الجزئية شنو؟ أنه التفت إلى تسعة أجزاء. فبأصالة عدم التفاته إلى عشرة أجزاء لا يمكن إثبات أنه التفت إلى تسعة أجزاء، لأنه إثبات هذا من إثبات أحد الضدين بنفي ضد آخر. هاي معنى الجزئية بارحة زين، إن شاء الله اتضح، لأنه فرق دقيق كان بين المعنيين. نفس الكلام اليوم نقوله، هذا الجواب الأول، الجواب اللي ذكرناه هناك هنا يأتي. بالإضافة هناك إشكال آخر، أنتم تريدون تقولون بأنه تثبتون الأقل كيف في هاي المرحلة بأصالة عدم الجزئية، يعني شنو؟ يعني أصالة عدم التفات الشارع إلى الصورة في المرحلة الأولى اللي هو مرحلة التصور والالتفات. نقول هذا لا يجب بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، يعني شو الله مو ملتفت؟ عدم الالتفات، الله كل الأشياء حاضرة عنده، فهنا عدم الالتفات ما له معنى. نعم في الموالي العرفية هذا يجري، ولكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى اللي كل الأشياء حاضر عنده لا يغيب عنه أي شيء، فعدم الالتفات شو المعنى؟ ولكن هو الشيخ عنده فتفة تأمن ربما راجع إلى هذا المطلب. عدم الالتفات مو مقصدنا عدم الالتفات المطلق، بل عدم الالتفات إليه بعنوان أن يجعله جزءا من المراكبة. الله ذاك الوقت ما كان ملتفت إلى دعاء أبي حمزة، ما كان ملتفت إلى كرة القدم، رياضة كرة القدم، ومعناه أنه رياضة كرة القدم من ضمن الصلاة، بمجرد أنه ملتفت إليه وحاضر عنده. ما أدري دعاء أبي حمزة من ضمن الصلاة لأنه كان ملتفت إليه وحاضر عنده. فالالتفات اللي نريد أن ننفيه الالتفات إلى شيء بعنوان أنه جزء من المركب من الماهية. تضح شنو صار؟ فهذا الإشكال محل نظر. بعدين الشيخ يقول هذا فتأمل اللي أخير ذكره اللي ربما هذا وجه، بل الشيخ يقول بل عدم الالتفات حتى بالنسبة للموالي العرفية مو صحيح بالنسبة إلى في بحث بالنسبة إلى الجزء المشكوك. ليش؟ لأنه إحنا كلامنا في الأقل والأكثر اللي مثلا في مثال الصلاة السورة إذا هم مو جزء واجب قطعا جزء شنو؟ جزء مستحب. السورة إذا مو جزء واجب ولكنه جزء مستحب فقط عن حصل الالتفات إليه. انت ما تقدر تقول بأنه في مرحلة الالتفات نشك بأنه هل المشرع هل المخترع التفت إلى السورة أو لم يلتفت. لا، نقول قطعا التفت، قطعا التفت، لأنه السورة حتى لو ما كان واجب ولكنه لا استعادة مو واجب ولكن مو مستحب، مستحب جزء مستحب، فقط عنه هو ملتفت إليه أيضا. فتأملنا قصدنا من الالتفات اللي نريد أن ننفيه الالتفات إليه بعنوان أنه مقوم لا بعنوان أنه جزء مستحب. فالمنفي بأصالة عدم الجزئية في هاي المرحلة مو مطلق الالتفات، لا، الالتفات إلى الشيء بعنوان أنه جزء واجب. أكو سؤال؟ ومنه يظهر يعني مما ذكرناه في المرحلة الثانية هنا، وإن أريد أصالة عدم صيرورة السورة، وإن أريد أصالة عدم دخل هذا المشكوك، مرحلة الاختراع، مرحلة إعطاء الوحدة الاعتبارية، مرحلة الاعتبار، من التفصيل اللي ذكرناه هناك بالنسبة إلى الجزئية وعدم الجزئية، وأنه على معنى أصالة عدم الجزئية صحيح، على معنى أصالة عدم الجزئية مو صحيح، يظهر عدم جواز التمسك بأصالة عدم التفات الأمر في المرحلة الأولى حين تصور المركب أو حين تصور المركب إلى هذا الجزء المشكوك إلى السورة إلى الاستعاذة، حتى يكون بالملاحظة، هذا حتى راجع إلى المنفي، يعني لو كان يلتفت إلى السورة في مرحلة التصور بسبب هذه الملاحظة وبسبب التصور شنو كان يكون المركب؟ المركب المخترع راح يكون العشرة الأكثر شيئا واحدا مركبا من ذلك، من السورة، من الجزء المشكوك، ومن باقي الأجزاء، أي حتى يكون بالملاحظة المركب هو الأكثر. لماذا يظهر عدم جواز التمسك؟ لأن هذا أيضا لا يثبت أنه اعتبر التركيب بالنسبة إلى التسعة. إحنا إذا نفينا عدم التفاته إلى العشرة هذا لا يثبت أنه التفت إلى التسعة، لأنه هذا أصل مثبت. الآن فرضان إحنا بالأصل أحرزنا أنه لم يلتفت إلى العشرة، شنو أثر الشرع؟ ما له أثر شرعي. أنه التفت إلى التسعة، إذن التفت إلى التسعة، هذا أثر عقلي، هذا لازم عقلي لعدم التفاته إلى الأكثر. ما دام لم يلتفت إلى الأكثر العقل يقول خب بعد التفت إلى شنو؟ التفت إلى الأقل، لكن هذا لازم عقلي، التفاته إلى الأقل لازم عقلي لعدم التفاته إلى الأكثر. وليش هذه الملازمة موجودة؟ للعلم الإجمالي، لأنه أنت عندك علم إجمالي بأنه إما التفت إلى الأكثر وإما التفت إلى الأقل، واللازم العقلي لا يترتب على المستصحب. هذا مو أثر شرعي، هذا مو وجوب، مو طهارة، مو نجاسة، مو حرمة، مو أثر شرعية. هذا يعني هذا الإشكال اللي سابقا كان موجود في خصوص هاي المرحلة اكو إشكالات أخرى. شوفوا أيضا إذا تحبون اكتبوا بأنه هنا هذا الجواب اللي دنذكره بناء على يا تفسير للجزئية بناء على أنه المراد من الجزئية الالتفات إلى العشرة والمراد من عدم الجزئية الالتفات إلى التسعة. بناء على هذا التفسير شنو صار؟ هناك ضدان، نفي أحد الضدين بالأصل لا يثبت الضد الآخر، أما بناء على التفسير الآخر للجزئية لا، نفس الكلام اللي ذكرناه هناك هنا يجري. شنو كان التفسير الآخر للجزئية؟ يعني شوفوا هذا بين القوسين أذكره لأنه ربما يحتاج مزيد توضيح. الجزئية فد مرة نقول المراد من الجزئية أنه أنا لاحظت الصورة، هذا المعنى الأول للجزئية اللي بناء عليه ذكرنا بأنه يمكن أصالة عدم الجزئية تجري سواء في المرحلة في مرحلة الالتفات المرحلة الأولى أو في مرحلة الاستراع المرحلة الثانية. فد مرة نقول لا، الجزئية مو معناه الالتفات إلى الصورة، الجزئية معناه الصورة إذا كان جزء هذا المركب راح يكون مكون من كم جزء؟ من عشرة. الجزئية معناه تصور المركب ذا عشرة أجزاء. تلاحظ شنو صار؟ الجزئية معناه مو تصور صورة جزء، لا يعني من شوف هذه الصورة، لا نرى. الجزئية معناه أنا أتصور، أنا أخترع، أو أنا في أي مرحلة أنا ألتفت إلى المركب اللي الصورة جزء منه. هذا مطلبان صار. وعدم الجزئية أيضا بلحاظ معنى الجزئية أيضا يختلف بعد. عدم الجزئية على المعنى الأول شنو هو؟ أنا لم ألتفت إلى الصورة، أما على المعنى الثاني أنا التفت إلى مركب فاقد للصورة. تضع شنو صار الفرق بينهم؟ واضح؟ هذا هو. أكو هنا إشكالات أخرى. شنو الإشكالات الأخرى؟ هذا مع أن أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزه عن الغفلة، بل الإشكال الثالث لا يجري مطلقا، أصالة عدم الالتفات مطلقا لا يجري حتى بالنسبة إلى غير الشارع من المشرعين بالنسبة إلى غير الله، فيما دار أمر الجزء بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبا كما في السورة كما في الاستعاذة، لأنه حتى بناء على الأقل السورة راح تكون جزءا مستحبا. ليش لا يجري؟ لحصول الالتفات فيها قطعا. الآن هذا الالتفات إما بعنوان أنه جزء واجب أو بعنوان أنه جزء مستحب. هذا فتأمل راجع إلى هذين الإشكالين الأخيرين بما شرحنا. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. شوفوا احنا شنو كانت تسلسل البحث وهيكلة البحث. احنا بحثنا في الشك، قلنا الشك اما ان تكون هناك حالة سابقة ملاحظة، هذا يدخل في بحث الاستصحاب ان شاء الله المجلد الثالث ان شاء الله، واما لتكون هناك حالة سابقة. اذا لتكون هناك حالة سابقة ولو يعني ما أريد أذكر تعابيره الدقية، لا بمقدار التذكير، إما أن يكون الشك في التكليف وإما أن يكون الشك في المكلف. إذا كان الشك في التكليف الجاري هو أصالة البراء اللي بحثنا إلى هنا في كثير من تم البحث في الشك في التكليف. إذا كان الشك في المكلف به فإما أن يمكن الاحتياط وإما أن لا يمكن الاحتياط. إذا لا يمكن الاحتياط مثل دوران الأمر بين المحذورين، قلنا هنا موطن التخير. لكن إذا أمكن الاحتياط فيجب الاحتياط. إحنا الآن كلامنا في الشك في المكلف به، وذكرنا الشك في المكلف به ربما الشبهة تكون تحريمية وربما الشبهة تكون وجوبية. مسألة الشبهة التحريمية مر وبحثنا في الشبهة التحريمية عن الشبهة المحصورة وعن الشبهة غير المحصورة. الشبهة المحصورة إما هذا الإناء خم أو ذاك، هاي شبهة تحريمية من الشك في المكلف به، مو شك في التكليف، لأن قطعا أكل لا تشرب الخمر أدري، هاي مصادر علم الإجمالي بعد. أو شبه غير محصورة، أدري واحد من ألف إناء نجس خمر فرضا. بعد ذلك دخلنا في الشك في المكلف به، الشبهة الوجوبية. قلنا هنا إما دوران الأمر يكون بين متباينين كما في مثال القصر والتمام، وفي مثال الظهر والجمعة، في مثال القصر والتمام، في مثال الظهر والجمعة أمر الواجب. شوف قطعا أكو تكليف، فمو شك في التكليف، لكن ما أدري شنو متعلق التكليف. الشك في المكلفة به، ودوران الأمر كان بين متباينين، يعني ماهيتان غير مرتبطتين، أحدهما ليس داخلة تحت الآخر. صلاة الغش صلاة القصر مباينة لصلاة التمام، وهكذا صلاة الظهر مباينة لصلاة الجمعة. هاي المسألة انتهت. دخلنا في المسألة الثانية من الشبهة الوجوبية من الشك في المكلف به، وهو أنه دوران الآن بين الأقل والأكثر الارتباطيين، اللي الأقل يكون داخل تحت الأكثر، بحيث إذا أتيت بالأكثر قطعا الأقل تحقق في الخارج بالإتيان بالأكثر. هنا أيضا كانت مسائل. المسألة الأولى دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر لفقدان الناس، هذا اللي بحثنا إلى هذه اللحظة. من الآن ندخل في المسألة الثانية، دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر لإجمال الناس، الناس مجمل. هذا الإجمال إما وجهه الإجمال بسبب عرفي، يعني بسبب عادي طبيعي خارجي عرفي، مثل ما كان المأمور به مشتركا لفظيا، هذا إجمال يصير بعد. كان المأمور به مشتركا، قال جئني بعين، ولو هنا هذا الألم مثال دوران أمر المتباين، لا كان أحدهما داخلا تحت الآخر، كان مجملا مفهوم مجمل. فرضا مثلا شككنا على قل اطبخ لي ما ادري الطعام الفلاني، شككنا ان هذا الطعام مكون من 10 اجزاء لو من 9 اجزاء، ما ادري الخضروات الغذائيه ضمن هذا الطعام او لا، بحيث وجوده قطعا شنو مو مضر، هذه الخضره وجوده قطعا مو مضر، ولكن نحتاج الى او لا. فهنا الاقل داخل تحت الاكثر، يعني اذا اتى بالاكثر حتى لو كان طعام مكون من الأقل لا يضر. فهنا الآن شنو ليش؟ لأنه هو اللفظ مجمل عندنا فرضا. أو كان مثلا في بحث الشرعيات لو قلنا بأنه ألفاظ العبادات، ألفاظ العبادات مثل صلاة صوم حج مجعولة للصحيح، بنان لأنه أكو بحث بعد أنه ألفاظ العبادات مجعولة للصحيح لو للأعام، بناء على جعلها للصحيح، صحيح يعني شنو؟ يعني تام الأجزاء والشرط. فطبيعة عندما نشك في أنه هذا الجزء له مو جزء، هذا يسبب الإجمال، لأنه إحنا ما ندري هذا إذا كان جزء فالصلاة المأمور بها يعني شنو؟ يعني الصلاة مع السورة. إذا ما كان جزء يعني الصلاة المأمور بها الصلاة بدون السورة، صحيح؟ على أي تقدير الصلاة تصير مجملة، من يدري شنو الصلاة؟ فهنا أقيم الصلاة موجود، مو مثل المسألة الأولى اللي الناس مفهولها، الناس أكو بس الناس مجمل. ليش مجمل؟ لأنه بناء على الأعام لا يستلزم الإجمال، لأنه بناء على الأعام الصلاة يعني ما يقول له العرف صلاة، الآن ما يختلف الصلاة بدون السورة هم العرف يقول له صلاة، حتى لو السورة تكون جزء في الواقع، ولكن المهم هو الشكل اللي العرف يطلق عليه الصلاة. فسواء كانت السورة جزءا أو لم تكن جزءا ما يأثر في المعامل، ما يأثر في القضية. ليش؟ لأنه الصلاة واضح بدون السورة هم صلاة أعام، بناء على الوضع للعام. لذا الشك في جزئية السورة بناء على وضع الصلاة للعام لا يوجب إجمال لفظ الصلاة، أما بناء على الوضع للصحيح اللي الصلاة يعني شنو؟ يعني تام الأجزاء والشرائط. فإذا شككنا في أن السورة جزء أو لا الصلاة تصير مجملة، لأنه ما ندري شنو معنى الصلاة. معنى الصلاة تام الأجزاء والشرائط، ولكن تام الأجزاء والشرائط يعني 9 لو يعني 10، فالصلاة صارت مجملة. خب في هذه الموارد اللي أكو نص ولكن النص مجمل، في هذه الموارد اللي هذا الآن مثال في الأمثلة العرفية، شيخ ربما ما أدري يمكن ما يمثل أصلا، أنا مراجعات مثال واضح أقل وأكثر يكون، قلت أنا مثال الطعام اللي ذكرناه مثلا ماي لحم بدون حمص أم ماي لحم أو لا، مثلا ما يقولوا ماي لحم بدون حمص، إذا لي خلي بي حمص فرضا. على أي تقدير بالنسبة لهذه المسألة الشيخ يقول نفس ما ذكرنا في المسألة السابقة هنا أيضا يجري، يعني عندما نشك في الأقل والأكثر شكنا لأجل إجمال الناس رفع العقاب، عفوا شنو كان رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، كل تلك الأدلة تجري هنا، يعني البراءة العقلية لأنه ماكو بيان على الأكثر، هذا دليل هذا النص المجمل لأنه مجمل مو بيان على الأكثر، ليس بيانا على الأكثر. وهكذا البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون، الأكثر هل علمته بهذا النص المجمل؟ هل علمته؟ الجواب لا، فتجد البراءة الشرعية أيضا. البعض توهم بأنه هنا لا، في المسألة الأولى تجري البراءة بس في هاي المسألة الثانية لا تجري البراءة، ليش؟ لأنه في المسألة الأولى أساسا نص ما كان، الدوران والتردد كان لأجل فقدان النص، فطبيعة ماكو بيان ماكو يعلمون، فالبراءة تجري هناك. أما هنا ما دام أكو نص ولكن النص مجمل، هذا النص بيانون، الشيخ يقول لا، النص مو بمجرد النص المجمل ليس بيان على الأكثر، النص بيانون بالنسبة إلى الأقل، أما الأكثر إذا النص كان بيان على الأكثر وما كنا نشك، معنى هذا التردد والشك أنه هذا النص ليس بيانا على الأكثر، فصرف وجود النص هنا لا يكون فارقا بين هذه المسألة والمسألة السابقة، هنا تجري البراءة. أكو بعض النقاط الأخرى نشان نشرحها. المسألة الثانية، ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل، كما إذا علق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد، يعني موضوع الوجوب شنو كان؟ كان شيء مردد بأحد أسباب الإجمال بين مركبين يدخل أقلهما جزءا تحت الأكثر، يعني الأقل بشرط بالنسبة للأكثر، لأنه بعض الأوقات الأقل بشرط لا بالنسبة للأكثر، وهذا يدخل في تبقى مصير صوتهم أصوتهم صحر أصوتهم أعطوا أكثر من الأقل ركبان شاهد بالصوت، احنا الآن في أسلاكنا الآن لأرض في الوصل أحسو هردا فقعنا هم بطنف الوصل سلوكنا مهبنزنا بأعلاك أكبر بدون بطن عدد أكبر بدون أكبر بدون أكبر بدون أكبر بدون أكبر بدون أكبر بدون أكبر وهذا في الفرقة هذا شو أكبر دارو لديه إيه أكبر أكبر بدون هذا أكبر على الله واحد موجل يعني على أنا عارف اللي يوم ما نحن فيه دوران الآن بين الأقل والأكثر. إحنا إذا أجرينا البراءة بالنسبة للأكثر، فتجري البراءة في الأكثر أم لا تجري؟ تجري. ليش تجري؟ لأنه هاي أصالة البراءة في الأكثر، أي مانع ماكو أمامه. في مثال دوران الأمر بين المتباينين الظهر والجمعة، احنا ما كنا نقدر نجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الظهر. ليش؟ لأنها كانت معارضة بأصالة البراءة بالنسبة إلى الجمعة. إذا قلتوا هذا الأصل براءة البراءة من الظهر، فالأصل البراءة من الجمعة، فأصالة البراءة هناك ما كانت تجري في بعض الأطراف، لذلك كان يجب عليك احتياط. اما فيما نحن فيه، انا اقول لك بانه انت عندك علم بوجوب الاكثر، تقول لا، اقول خو اجي اصالة البراءة بالنسبة للاكثر، الاصل البراءة عن الاكثر لا يعارضها الاصل براءة الاصل البراءة عن الاقل، لان الاقل على اي تقدير شنو؟ واجب، اما بوجوب بالوجوب النفسي لو كان الواجب هو الأقل، أو بالوجوب الغيري لو كان الواجب هو الأكثر، فلا شك في وجوب الأقل. فأركان أصالة البراءة في الأقل مو تامة، لأن أصالة البراءة فعما لا يعلمون وجوب الأقل مما نعلمه. فالشيخ يقول هذا هو الفارق بين موارد الاحتياط مثل دوران الآن بين المتباينين وبين الأقل والأكثر، ولا يفرق في هذا في جريان الاحتياط في جريان البراءة في الأقل والأكثر، بين أن يكون هناك الناس مثل أنه أقيم الصلاة ومن يدري هذه الصلاة اللي مأمور بها الأقل أو الأكثر، وبين أن لا يكون هناك نص، لأن الملاك في الاحتياط والبراءة شيء آخر. تضح شنو صار؟ شوفوا أن وجوب الاحتياط في المجمل المردد بين الأقل والأكثر ممنوعون، سواء كان التردد لأجل فقدان الناس أو لأجل إجمال الناس. يعني قلنا هذا هو ليس هذا هو الملاك، لأن المتيقن من مدلول هذا الخطاب، من مدلول أقيم الصلاة فرضا، شنو المتيقن منه؟ وجوب الأقل، اللي هذا الأقل قاطعا واجب. الآن بالوجوب المردد بين النفسي لو كان الواجب هو الأقل، أو المقدمي لو كان الواجب هو الأكثر، فعلى أي تقدير الأقل والتسعة مقطوع الوجوب تفصيلا.
فلا محيص عن الاتيان به لأن تركه مستلزم للعقاب. على أي تقدير ترك الأقل ترك التسعة مستلزم للعقاب. وأما وجوب الأكثر فلم يعلم من هذا الخطاب. سؤال: هل أقيم الصلاة بيانا بالنسبة للأكثر؟ الجواب له: فيبقى مشكوكا وشبه بدوية صارت بعد، لأنه حل العلم الإجمالي علم تفصيلي في الأقل يصير شك بدوي في الأكثر، فيجيء فيه ما مر من الدليل العقلي والنقلي على جريان البراءة. والحاصل أن مناط وجوب الاحتياط عدم جريان أدلة البراءة في واحد معين من المحتملين كما في الظهر والجمعة. أنت ما تقدر تجي إلى الظهر تجي أصوات البراءة لأنه يعار لأنه يعارض بشنو؟ بأصل البراءة في الظهر. وهكذا ما تقدر تجي إلى الظهر تجي أصوات البراءة لأنه يعارض بأصل البراءة في الجمعة، فأصل البراءة لا تجي في أي واحد منهم، فيجب الاحتياط. أما فيما نحن فيه أصل البراءة في خصوص الأقل، في الأقل معينان لا يجري، وفي في الأكثر معينان شنو؟ يجري. يعني أنت تعال أجر أصل البراءة في الأكثر خلاص، ولا يعرض بأصل البراءة في الأقل لمعارضته بجريان البراءة في المحتمل الآخر. جريان البراءة في الظهر معارض بجريان البراءة في الجمعة حتى يخرج المسألة بذلك عن مورد البراءة ويجب الاحتياط فيها بذلك، يعني بعدم إمكان الجريان بمعارضة الأصلين، لأجل تردد الواجب المستحق على تركه العقاب، هذا العقاب نائب فاعل المستحق، بين أمرين لا معين لأحدهما. هذا مناط الاحتياط، لأنه الواجب أمر دائر بين الظهر والجمعة ولا معين لأحدهما، وجريان الأصل في أحدهما معارض بجريانه في الآخر من غير فرقين. هنا الاحتياط يجب، ما دام لا يجري البراءة، لا تجري براءة في أحدهما المعين، ما دام البراءة في كل واحد منهم معارض بالآخر بجريانها في الآخر، هنا الاحتياط لا يجري، سواء كان هذا التردد لأجل فقدان النص، ماكو ناس على أنه الظهر واجب للجمعة فرضا، لذا احنا شككنا بس ندري أنه قطعا في الصلاة واجب بس ما ندري الظهر والجمعة، أو كان التردد لأجل وجود نص مجمل، كما أنه الإمام قال قبل عصر يوم الجمعة تجب الصلاة، بس ما ندري هاي الصلاة الواجبة اللي تجب الصلاة، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، من غير فرق في وجوب الاحتياط حينئذ بين وجود خطاب تفصيلي في المسألة، مثلا حافظوا على الصلاة الوسطى، ندري فرضا حافظوا على الصلاة الوسطى كانت بالنسبة إلى صلاة العصر، إلى الصلاة اللي هي قبل عصر يوم الجمعة، من ندري هاي صلاة الوسطى صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، وبين وجود خطاب في الواقع لم يصل إلينا، مردد بين خطاب يعني بين فقدان النص، هذا بين وجود خطاب يعني خطاب موجود في الواقع ولكن لم يصل إلينا، أو كان هذا التردد بين الظهر والجمعة لفقدان النص، ما ندري النص اللي صدر من النبي صل الجمعة في يوم الجمعة أو صل الظهر في يوم الجمعة. فإذا فقد المناط المذكور، إذا هذا هو المهم، هذا المناط إذا وجد أنه لا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي هنا يجب الاحتياط. أما إذا رأينا بأنه في طرف من أطراف العلم الإجمالي يجري الأصل بدون شنو؟ بدون مانع، يعني لا يعارض جريان الأصل في هذا الطرف فيما نحن في الأكثر بجريان الأصل في شنو؟ في الأقل، في الأقل على أي تقدير الأصل لا يجري، فلا مانع من جريان الأصل في الأكثر، وبذلك بعد العلم الإجمالي لا يقتضي الاحتياط. وأمكن البراء في واحد معين الأكثر فيما نحن فيه لم يجب الاحتياط من غير فرق، هنا بعد احتياط مو واجب، من غير فرق بين أنه هذا التردد بين الأقل والأكثر، بين هذين الفردين اللي في أحدهما يجري الأصل بدون معارض في الآخر لا يجري الأصل، بين الخطاب التفصيلي المجمل مثل أقيم الصلاة وغيره فقدان الناس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.